بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. الأسئلة كثيرة لكن سأجيب بالقدر الذي يسمح فيه وقت البرنامج. الأخ أبو محمد من أبوظبي يقول: يا شيخ، عندي أخت كان طبيعي ويداوم بعدها سنتين تقريبا، تغير جذري، صار انطوائي، فنشوه من دوامه، يعني إذا جبنا طار الدوام يتغير وجهه، يعني كأنه ما يبي يداوم، صار يقعد لحاله كثير، أمي وأبوي تعبوا، يعني وذكر شيء من هذا القبيل. يقول بأنه يعني كان فترة يصلي ويقرأ القرآن، وفترة يصلي بس فقط إلى آخر. يقول: هل هذا سحر؟ هل هذا شيء آخر؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني أنت رسالتك طبعا كانت طويلة، أسأل الله تعالى أن يمن على أخيك بالشفاء والعافية، وعلى كل مسلم أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يرفع البلاء عن المسلمين. أخوي الفاضل، يعني هذه حالة ممكن أن نفترضها على أنها سحر أو عين، لكن أحيانا مثل هذه الحالات قد تكون يعني مرض نفسي، يعني في عقدة نفسية معينة، وهذه ممكن أيضا مع الرقية، يعني ممكن أنك تستعين بطبيب من الأطباء النفسيين اللي يعني اللهم بارك على المنهاج السليم وعندهم خلفية شرعية، بحيث أنهم يعطون الدواء والعلاج أو يخاطبون المريض، وتجد عندهم هذا النفس الطيب من خلال نصوص القرآن، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتجمع بين هذا وهذا. واضح بأن الأخ عنده عقدة نفسية أو عنده مشكلة. وأيضا لا نستبعد وجود مثلا عين قوية أو وجود سحر مثلا، وهذا لابد من الرقية. حاول قدر المستطاع أن هو يرقي نفسه قدر المستطاع، وإذا ما استطاع ممكن أن تستعينون براقي، وأكثروا له من الدعاء يا أخوي الفاضل، أكثروا له من الدعاء، وقل للوالدين بدل ما يجلسون حزينين ومهمومين يكثروا له من الدعاء، ويحاولون يتلطفون معه قدر المستطاع، والله يحفظ الجميع. أم راشد من دبي تقول: يعني عندي استفسار، من 7 سنوات كنت مريضة ومنعني الطبيب من الصيام، هل علي أن أقضي؟ وعندي الوالدة أيضا على وشك الانتهاء من العدة، هل هي ملزمة بالاغتسال بالسدر؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة غير ملزمة بالاغتسال من السدر، ما لها علاقة بقضية الخروج من العدة، مسألة السدر هذه مسائل أخرى ما لها علاقة، فلا تفعل هذا الأمر. ما يخصك نعم يا أختي الفاضلة، إذا كنت أنت مريضة ومنعك الدكتور قالك السنة هذه لا تصومين وما صمتي، يجب عليك أن تقضي، لقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنت تقضين ما دمت قادرة على الصيام. إذا تقولين: والله هذا من سنوات وأنا صمت بعد كم رمضان، طيب كنت تعرفين الحكم أو لا؟ إذا كنت تعرفين الحكم أنه ما يجوز تأخيره حتى يأتي رمضان القادم، فيجب عليك مع الصيام تطعمين عن كل يوم مسكين، تصومين 30 يوم وتطعمين 30 مسكين. تقول: لا والله ما أعرف، أنا أول مرة أسمع بالحكم، ما عندي خلفية. ما عليك إلا الصيام يا أم راشد بارك الله فيك. أم مارية من العراق تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي من دون لبس الجوارب؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي من دون لبس الجوارب، لكن يجب عليها أن تغطي قدميه، يعني ليس شرطا على المرأة إذا جاءت تصلي تلبس جوارب، المهم تغطي قدميه بجوارب، بثوب طويل، بعباءة، الملاءة هذه ثوب الصلاة يسمونه، أي شيء تغطي قدميها بارك الله فيك. أم فاطمة من العراق تقول: هل يجوز للمرأة المعتدة أن تظهر أمام زوجي أختها علما أنهم يسكنون في بيت واحد؟ أختي أم فاطمة من العراق، الجواب لا، ما يجوز، كيف تظهر أمام زوج أختها وهذا أجنبي عنها؟ وهي تحرم عليه حرمة مؤقتة وليس مؤبدة، بمعنى أنه لو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد ماتت الأخت ولا طلقت ولا كذا، يجوز له أن يتزوج بأختها، يجوز أن يتزوج بأختها، طبعا من خلال القواعد الشرعية، يعني خرجت من العدة مثلا، طلقها وخرجت من العدة أو توفيت، فلا تظهر، ما يجوز لا تظهر عليه سواء في العدة ولا في غير العدة، هذا أجنبي عنها. بارك الله فيك. أم حاتم من عمان تقول: الأم أوصت أولادها ألا يذهبوا إلى بيت أخيهم وقد توفيت الأم، ما العمل؟ أم حاتم بارك الله فيك، يجب على أولادها، أولاد هذه المرأة، أن يذهبوا إلى بيت أخيهم، لأن هذه وصية باطلة، هذه من الوصايا الباطلة التي لا يجوز العمل بها، وكان يجب على الوالدة رحمة الله عليها أن لا توصي بقطيعة الرحم. جرت العادة الإنسان إذا جاء يودع وش يوصي؟ يوصي بصلة الرحم، وإذا كانت أرحام مقطعة يوصي بأن ترجع الأرحام، هكذا يوصون. أما العكس لا، يمكن ابنها مثلا يعني صارت بينه وبين والدته مشكلة، وممكن غلطت عليه أو غلط عليها وشارت في قلبها، لكن ما يجوز لها توصي بمثل هذا إلا إذا كان هذا الأخ، والعياذ بالله، وأنا أستبعد هذا الشيء، لكن يعني من الضروري أذكره، إلا إذا كان هذا الأخ إنسان والعياذ بالله صاحب شر وفساد، ممكن أنه يؤذي إخوانه، عنده عقيدة فاسدة أو عنده فكر منحرف أو عنده يعني مدمن مخدرات أو شيء، وتخاف الأم على أولادها، ممكن لهم ذلك، لها ذلك. أما قضية لا والله مشكلة بينها وبين ابنها تدعو إلى قطيعة الرحم، لا هذا ما يجوز. بارك الله فيك. أسامة محمد من السودان يقول: أنا أعمل براتب 1800 ريال في السعودية، ومنها معيشتي وأصرف، وأنا متزوج وراتبي لا يكفي كل الشهر، ومرات يأتيني الراتب الآخر، وأكون قد دخلت في ديون، ودائما أنوي أن أخرج الزكاة منه، زكاة الراتب، وأنا أتصدق ولو بالقليل، لكن مرت 6 سنوات وأنا على هذا المنوال، ما طلعت الزكاة ولا مرة، بماذا تنصحني؟ أسامة بارك الله فيك ورضي عنك، وبارك الله لك في راتبك ومالك، أنت ما عليك زكاة؟ من قال لك بأن الراتب عليه زكاة؟ الراتب عليه زكاة متى؟ إذا جمع الإنسان وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب. أنت في سؤالك 1800 أصلا ما عليها زكاة من الأصل، وتصرفها كلها ترسلها، ما تجب عليك الزكاة يا أسامة الله يرضى عليك، تجب بشرطين: بلوغ النصاب، في نصاب معين، إذا حسبناه بالذهب تقريبا الآن اللي يملك 12 أو 13 ألف، وأن يحول الحول على هذا النصاب بحيث لا ينقص، أنت ما عليك زكاة، اطمئن يا أخي الفاضل. لكن أنصحك بالصدق حتى لو بريال، ريالين، 5 ريالات، الصدقة هذه نعمة من نعم الله، تجد البركة في راتبك وفي حياتك وفي مصروفك، ببارك لك ربي سبحانه وتعالى. لا تنسى الصلاة، ولا تقول والله الدرهم إيش يسوي أو ريال إيش يسوي، لا، يسوي شيء عظيم عند الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ها، والله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أم عمر من اليمن تقول: يعني عندنا يعني رجل شاب، لكن رائحته يعني بشعة وقوية ما نطيقها، يعني لما ينام ويجلس ويصلي ويجلس بنفس الملابس يبقى أسابيع ما يرضى يتحمم إلا بالقوة. يا شيخ، هو ابن أختي، الناس يقولوا له ريحتك شوعة، تقول هكذا، أظنها يعني كريهة، وهو ما يرضى ينظف نفسه. يا شيخ، ينفع أنه يصلي هو بهذه الطريقة، مع أنه لديه ملابس كثيرة والكل يغسل ملابسه، ويصلي أيضا قبل الأذان 5 دقائق، ويسمع البرنامج هنا، يعني يجلس على برنامجك دائما، تريد نصيحة. أختي أم عمر بارك الله فيك، وأخي هذا الفاضل أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه، أول شيء من المهم جدا أن يعتني بالصلوات، صلوات الخمس، هذه من أهم المهمات، لأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الأمر الثاني، من صفات المسلم النظافة، من صفات المسلم التجمل، النظافة في بدنه والتجمل في مظهره، النظافة في البدن والتجمل في المظهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب دائما أن يلمس الماء، يغتسل ويتوضأ، يقول أنه طيب، الماء طيب ومطهر، والله عز وجل أنزله مطهر. كيف الآن ترضى بأن الناس يتكلمون عليك وينفرون منك، وإذا جلست قاموا، وإذا مررت هربوا بسبب الرائحة؟ أنت الآن عرضت نفسك والعياذ بالله لكراهية الناس لك، عرضت نفسك لنقد الناس لك. والإنسان يجب عليه أن يدفع الشر عن نفسه وأن يدفع الكلام عن نفسه. كيف ترضى الآن تكلمون عليك الناس؟ وبعدين الآن مثل ما تقول أم عمر، الكل يريد يغسل ثيابك، المي متوفر ولله الحمد، الصابون والشامبو والمنظفات متوفرة، ما الذي بقي عليك؟ الكسل فقط. والشيطان يعني الشيطان والشياطين تحب النجاسات، تحب الروائح الكريهة، ولذلك اختارت الحمامات والمراحيض أنها تكون تسكنها. فما يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بعض الصحابة وأسنانهم صفر في من أثر ما استاكوا، غضب وأمرهم بأن يستاكوا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وبالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الأظفار، بقص الشعر المأذون بأخذه، مثل شعر الأباط الإبطين والعانة، هذا يؤخذ. إنسان يقص شاربه، ينظف رأسه، يغتسل ويستعمل الطيب. فما يجوز لك أنك تبقى بمثل هذه الصورة، أول شيء لأن هذا يتنافى مع أخلاق المسلم، والأمر الثاني أن جلبت الكلام لنفسك ولأهلك. ممكن بعض الناس يقول هذول أهله ما يعتنون فيه، فأنت سببت الآن بأذية لأهلك من حيث لا تشعر. فلا، يجب عليك وجوب الآن الجنابة، يجب عليك أن تغتسل. أنت رجل، الجنابة يجب عليك أن تغتسل. كيف تبقى أيام وأنت ما تغتسل؟ غسل الجمعة كل أسبوع تغتسل غسل الجمعة، الغسل التنظف والتبرد، هذا كله من المهم. بارك الله فيك يا أخي الفاضل. ريم الحربي من السعودية تقول: أنا من المدينة، رحت العمرة في رمضان، يوم خلصت العمرة من التعب قلت توبة، ما عاد أسوي عمرة، وذا الحين أنا مقرر أني أسوي عمرة، هل علي شيء؟ ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا الله يغفر لك ويبارك فيك. ما يصلح أن الإنسان يطلق لسانه بمثل هذه الشيء، هذه عبادة وطاعة. كيف تقولين توبة أني ما أخذ عمرة؟ المشقة اللي حصلتيها في العمرة تدرين أنها في ميزان حسناتك؟ هذه المشقة اللي كرهتيها الله عز وجل يجعلها حسنات في ميزان حسناتك؟ أحد يكره الحسنات يا ريم؟ ما أحد يكره الحسنات. تقولين توبة ما أعتمر؟ يعني لو قلتي والله أنا ممكن أني ما أروح عمرة إلا بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، ما أروح عمرة مثلا إلا معي فلان وفلان مثلا يساعدوني، ممكن. لكن تقولين والله توبة أني ما أروح عمرة، لا ما يصلح. الآن تريدين تذهبين العمرة، شفت شلون؟ الآن حبيت العمرة ورغبت فيها، وترى التعب هذا يتلذذ به الإنسان، يصير أجر له. روحي العمرة لكن قولي أستغفر الله وأتوب إليه، وحاول أنك ما تجيبي مثل هذا الكلام على لسانك مرة أخرى، وعودي عيالك واللي حولك أنه ما يتكلمون بمثل هذا الكلام. أنا تقول أمت الله، تقول أمت الله هي من اليمن: أنا حلفت على كتاب الله بسبب ابني، حلفني لأني ذبحت الدجاج حقه، وقلت له الدجاج حقك أكلتهم القطة، وأنا كذبت لأن هددني وقال لي جيبي 200 درهم ولا بكسر راسك، ولا ذهب، وتقول إيش بكسر الذهب أو بأخذ الذهب وشيء من هذا القبيل. تقول أنا حلفت، تقول علي شيء؟ أمت الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذا الولد اللي عندك، هذا غير متربي للأسف الشديد. كيف ولد يقول لأمه والله لكسر راسك؟ ها، هل يقول هذا، يقول ولد لأمه أكسر راسك وهو متربي تربية صحيحة؟ الولد هذا يحتاج تربية، لازم تربينه، لازم تعلمينه. وين أبوه؟ أبوه حتى لو ضربه على هذه الكلمة فهو محق. كيف يقول أنا بكسر راسك إذا ما جبتي لي 200 درهم حقت الدجاج؟ الأمر الثاني بالنسبة لك أنت، ما كان يعني ينبغي لك ولا يجوز أنك تحلفين على كتاب الله كذب، والدجاج ما أكلتها القطة، أنت ذبحتيها. كان الواجب تكونين صريحة واقعية، تقول أنا اللي ذبحتها علشان أطبخ لكم، أسوي لكم غدا وأسوي لكم عشاء. أما قضية أنك تحلفين، لا، أنت تحتاجي إلى توبة إلى الله واستغفار وندم على هذا الحلف، لأن هذا الحلف عظيم وخطير. وأيضا تربين هذا الولد، ويجب على والد أن يتدخل، ولا يجوز له أن يرفع لسانه ولا يرفع صوته ولا يرفع عيونه بعيونك، فضلا عن يقول والله لا كسر رأسك ولا باخذ ذهبك وشيء من هذا القبيل، ما يجوز. هذا الولد عاق، هذا الولد عاق حتى لو كان صغير دون البلوغ، يجب أن يؤدب ويربى ولا يقول مثل هذا الكلام. أم مشعل من الرياض تقول: يا شيخ أنا قمت بتنظيف المصحف من الغبار بقماش مبلول بالماء، وأنا كنت يعني علي العادة الشهرية، ما حكم ذلك؟ أم مشعل بارك الله فيك، نص العلماء على عدم جواز لمس المرأة الحائض للمصحف سواء الجلد أو الورق، قالوا لا يجوز للمرأة الحائض أن تلمس المصحف، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. ما كان ينبغي لك، يعني لو لبست قفازين مثلا ومسحتي ممكن، أما تمسحين بخرقة مبلولة قد تقع يدك على المصحف. تقولي لا أنا الحمد لله متأكد أني أنا فقط بالخرقة اللي أمسحها من المبلولة من دون لمس، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أم محمد عفوا من السعودية تقول: لنا جيران ليس من نفس جنسيتنا ولكل بلد عادات وتقاليد، كانت علاقتنا ببعض كويسة، ولكن بالفترة الأخيرة جارتي أصبحت تشكك فيهم وما ترتاح لهم، لأنهم كانوا يسولفون أنهم مسحورين من قبل أشخاص يقربون لهم طبعا. جارتي مثل ما قلت تشكك، ومع العلم أنه شيخ ويقرأ القرآن وحافظ ورائحة البخور دائما موجودة، هل من المعقول أن عندهم أعمال سحر؟ وهل يعتبر من سوء الظن جارتي تقول أنه عندها يأتيها أكل من عندهم ترمي للحيوانات خوفا من الشك إلى آخر؟ أختي الفاضلة أم محمد من السعودية، يعني من السهل رمي التهم جزافا على الناس، ولذلك جارتك هذه ذكريها بالله، خوفيها بالله، قل اتق الله، لأن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن هذه التهمة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين، وهذا تشويه لصورة أناس طيبين. أنت تقول الناس صالحين وناس يقرؤون القرآن ويصلون ونظيفين حتى درجة ريحة البخور من البيت، وشلون يكونون سحرة؟ هل هذه وقفت على أنهم يصنعون السحر ويعملونه، أم هكذا كلام فقط، ولا الشيطان نزغها بنزغة وقالت هذول يسوون كذا؟ الآن جارتك هذه يجب عليك أنك توجهين لها الرسالة هذه، تقول وين الدليل على أن هؤلاء سحرة؟ وين الدليل؟ ناس طيبين وأخيار ويتصدقون على جيرانهم ويهدونهم الطعام وتفعل فيهم هذا الفعل. إذا قالت لا والله أنا عندي الدليل، هذول يتسترون بالدين، هذول يتسترون بالقرآن، سووا كذا وفعلوا كذا وأنا من الشاهدين، هذه مسألة ثانية. أما هكذا تقول والله أنا شكيت أو ظنيت أو يمكن، ها، أو ربطت شيء بشيء، هذا من الشيطان والعياذ بالله. يجب تتوب إلى الله، يجب عليه أن تتوب وأن تستغفر لهؤلاء. فلذلك أختي الفاضلة لا تستمعي لكلامه، وذكريها بالله، قولي تتوب إلى الله. وبالنسبة لجيرانك أعطيهم الحق، أعطيهم، أهدي لهم مثلا من طعامك من غداك وعشاك، صليهم مثلا، جيران لهم حق. لا، ما زال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أبو جاسم من الكويت يقول: أنا يعني عندي سؤال محيرني من زمان، يريد يقول أريدك أن تنورني وتريح بالي. من كنت في سن البلوغ، ما أدري أي عمر، ممكن 15 أو أقل، عندما يأتي شهر رمضان وأنا في ذلك العمر كنت أفطر متخفيا بس لا أدري كم يوم بالشهر، وهل كنت أكرر كل سنة لأن ذاكرتي لا تسعفني، وأنا الآن بعمر 60، ما العمل؟ أبو جاسم أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعة الله عز وجل. وأخي الفاضل، ما مضى مضى، أنت الآن أمامك أمور: أولا تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا الاستغفار ترى عظيم، الاستغفار هذا مثل الماء للثوب الوسخ، الاستغفار هذا مثل الماء والصابون للثوب الوسخ، ينقي لك الثوب تنقية، الصابون والماء ينقي الثوب تنقية، الاستغفار ينقي الإنسان من الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، لأن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات. وفي لفظ إسناده محل نظر عند أهل العلم، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. أمر آخر كثرة الصيام، صم الاثنين والخميس إذا كنت مقتدر، الأيام البيض يوم عرفة يوم عاشورة، لا تخلي فرصة إلا وتصوم فيها، إلا وتصوم فيها. ولو نويت عن هذه الأيام اللي كانت بعد البلوغ يكون أطيب وأفضل، فيجمع الله لك بين الأجرين. مسألة أخرى الصدق، لا تنسى نفسك من الصدق، ولو تكفى اليتيم هذه نعمة من نعم الله، أو مثلا تتعاهد أرملة بالإنفاق عليها وهي فقيرة، هذه نعمة من نعم الله. فاعتني بهذه الأشياء، قراءة القرآن، بر الوالدين سواء أحياء أو أموات. يمكن تقول يا أبو جاسم كيف أموات؟ الدعاء لهم، الصدقة عنهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، اللي قرايبك قرايب الوالدين، وكذلك إكرام صديقي، صديق الوالدين، صديق الوالدة وصديقة الوالدة، ترسل لهم هدايا، ترسل لهم صدقات وشيء من هذا القبيل. واسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك، وأبشر بخير. وما دمت الحمد لله في هذا السن أكثر من يعني الاستغفار وذكر الله والعبادات، هذه كلها كفيلة بإذن الله إن الله عز وجل يمحو ما سلف وكان منك من هذا التفريط أيام شبابك. أم أحمد من عمان تقول: كيف أكون مخلصة في عملي؟ تقول: في بعض الأحيان أحس أن أعمالي فيها رياء وأحاول أن أسرع بالاستغفار، كيف أتخلص من هذا الشعور؟ أم أحمد أبشر بخير، أنت إن شاء الله من أبعد الناس عن الرياء. أي إنسان يخاف من الرياء فهو في أمان، وأي إنسان لا يخاف من الرياء ويعني متساهل هذا يقع في الرياء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا والعياذ بالله عنده خلل في هذا. ولذلك أبشر بخير، الإنسان اللي دائما يحمل هاجس يقول ودي عملي لله، ما أحب أن أحد يثني علي، ولو أثنوا عليك الناس هذه تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تدري ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن يكون عملك لله فقط، أثنوا الناس ولا ما أثنوا ما همك، لا يعني يزيدك ولا ينقصك، لأن عملك لله. ودائما الإنسان اللي يفكر يقول والله ما أدري عملي، هذا إن شاء الله يترقى في مدارج الكمال، لأنه دائما عنده نفس لوامة يحاسب نفسه. فأبشر بخير، بارك الله فيك. فاطمة أم إبراهيم من ألمانيا تقول: يعني ممكن حساب زكاة المال من دفع مسبق في المساعدة علما قبل هذا الفيروس لم أكن قد نويته من زكاة المال، الآن أريد أن أكمل بقية دفع مال الزكاة مع المبلغ المسبق الدفع، هل يجوز حساب الزكاة بهذا الشكل؟ أختي فاطمة أم إبراهيم بارك الله فيك من ألمانيا، لا ما يجوز، الزكاة لها نية. أنت تقولين بأنك دفعت دفع مسبق مساعدة قبل الفيروس، فيروس كورونا، الآن جيت تكملين موضوع الزكاة تحسبينه، لا ما يصلح، لأن افتقد إلى النية، أنت أخرجتي بنية المساعدة بنية الصدقة، لم تخرجي بنية الزكاة. الزكاة فريضة تحتاج إلى نية، ولذلك أختي الفاضلة ما مضى ذهب صدقة، والآن تحسبين مالك تخرجين الزكاة تقسمين على 40 تظهر الزكاة، ولا تحسبين ما أخرجتيه من المساعدات. عبد الله من رأس الخيمة يسأل يقول: يريد توضيح عن تعطر المرأة إذا خرجت من المنزل. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يشرع لها أن تتعطر لزوجها، يشرع لها أن تتعطر ويجوز لها بين محارمها، يشرع لها أن تتعطر بين النساء. لا بأس للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى بيت أهلها أو بيت صديقاتها من النساء أن تتعطر، إذا كانت الوسيلة هي السيارة من البيت إلى البيت مثلا، بحيث أنها لا تتعرض للرجال، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أما إذا تعطرت المرأة وخرجت ليشم رائحتها الرجال حتى لو كانت رايحة للمسجد فإنها زانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عليها إثم الزانية، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع فتغتسل، قال العلماء تغتسل الغسل الكامل، قال العلماء تغسل، بعض العلماء قال تغسل أثر الطيب والأول أظهر. ولذلك الطيب ما في شيء للمرأة إلا في حالة واحدة، إن ما تتطيب لتخرج فيشم رائحتها الرجال، تمر على الرجال في الشارع ولا في السوق ولا في أي مكان، هذا هو الذي جاءت به النصوص الشرعية. جيهان من أوروبا تقول أنا أصلي العشاء والسنة بعده، وأصلي قيام الليل، وما أخلي صلاة أو ما أترك صلاة الوتر قبل، عفوا تقول دائما أترك صلاة الوتر قبل صلاة الفجر، لكن عندنا هنا في بلدنا يؤخرون أذان الفجر وهو في الرابعة والنصف، يؤذن يؤخرون الأذان إلى الخامسة، فهل تحسب صلاة الوتر قبل الأذان المتأخر؟ أختي جيهان بارك الله فيك وزادك الله حرصا كتب الله أجرك، ما دام أن البلد اللي تعيشين فيه في إشكالية في صلاة العشاء، حاولي أن توتري قبل الأذان الثاني، يعني مع الأذان الأول، مع الأذان الأول، على وقت الأذان الأول، هذا أفضل، واحتياط واحتياط. ويمكن اللي عندكم عندهم مذهب وهو الإسفار، هذا مذهب فقهي معروف أنهم يسفرون بالفجر، لكن قضية الأذان يجب أن تكون على الوقت، الصلاة ممكن يسفرون فيها، يعني يصلون بعدما يسفر الضوء، يعني قبل ما تطلع الشمس. عموما أوتري قبل الأذان، يعني في وقت الساعة أنت ذكرت الرابعة والنصف، قبل الرابعة والنصف أوتري. لماذا؟ لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، فهذا كله مكان للوتر، فلا تحرجي نفسك وتضيقي على نفسك بحيث أنك تؤخرين قد تكونين قد صليتي بعد طلوع الفجر، فأوتري قبل، بارك الله فيك، قبل ما يأتي صلاة عفوا قبل الرابعة والنصف. مريم من أبوظبي تقول كيف يمكن التصدق عن الميت؟ مريم الأمر سهل وعادي جدا، التصدق عن الميت في الصدقة على نوعين، صدقة جارية وصدقة مقطوعة. الصدقة الجارية كيف؟ يعني مثلا تبنين مسجد للميت اللي أنت مثلا من أهلك، تبنين المسجد ترجين ثواب لهذا الميت، هذه صدقة جارية، الثواب والأجر لك وله. تحفرين بئر في بعض الدول اللي يعانون عطش وعندهم قحط وجدب، هذا تقولين يعني سبيل وثواب لميت فلان. تشترين مصاحف وترسلينها مثلا عن طريق الجمعيات هنا في الدولة، خارج الدولة في مساجد ما فيها أصلا مصاحف، هذه صدقة جارية. تكفلين يتيم ما بين فترة وأخرى، هذه صدقة جارية. تبنين دور الأيتام، تشترين معدات طبية مثل كرسي المتحرك أو الأسرة لبعض المرضى اللي عندهم الشلل عافى الله الجميع، هذه صدقة جارية. الصدقة المقطوعة تعطين 5 دراهم، 10 دراهم، 100 درهم، 50 درهم، 1000 درهم، فقير ومسكين، هذه الصدقة بهذه الطريقة. وما يحتاج أنك تقولين اللهم نويت عن كذا وكذا، لا ما يحتاج، الله عز وجل لا يخفى عليه من عباد خافي، هو علام الغيوب أدرى بما في القلوب، فبمجرد إعطائك الله عز وجل يعلم بأن هذا الصدقة لفلان، بس لا تكلفين نفسك، بارك الله فيك. أبو محمد عمار من الجزائر يقول ابني متزوج يسكن معي ويعمل ببنك ربوي، ما حكم ماله إذا أنفق في شراء بعض المأكولات علما أني أصرف على أسرته وعلى العائلة؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا تشكر وتؤجر على صرفك أنت على عائلة ابنك وعائلتك أنت، هذه نعمة من نعم الله، ولك الأجر والثواب، وكل ما تنفقه صدق لك. الأمر الثاني بالنسبة للابن يختلف باختلاف طبيعة العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فهل ابنك فيه أحد هذه الأوصاف؟ فإذا كان نعم فتتجنب الأكل من ماله، تتجنب، وإن كان الأصل أنك أنت لا يحرم عليك، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، وهو مسؤول يوم القيامة عن كسبه، والإنفاق الواجب عليه لا يتعدى الإثم على زوجته وأولاده ووالده، هو الذي سيسأل. لكن من باب الورع ومن باب أيضا تنبيه الولد على أنه هذا ما يصلح حتى ينتقل إلى عمل آخر، أنا أنصحك بأن لا تأكل إذا وجد في هذا الوصف الذي ذكرته أنا قبل قليل. أم سالم من اليمن تقول لي يا شيخ، أمي عندها 4 بنات وكانت مريضة، وصت بالورث وقسم على بناتها 4 والقسم الخامس ينزل للمحتاجين. والحين توفت وبناتها يبغون يسوون صدقة في بناء مسجد، هل يجوز تغيير الوصية ولا ضروري نوزع على المحتاجين؟ أختي أم سالم من اليمن، أولا بالنسبة للوالدة لما قالت قسم الخامس للمساكين، هذا يسمى الثلث، هذا الثلث، تخرجون ثلث تركة الوالدة وتوزعون على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وباقي المال تقسمون بينكم. أصلا المال يعني لا يحتاج الوالدة أن توصي والله بناتي نعطيهم كذا، لا، هذه قسمة الله عز وجل. لكن لابد أن نعلم الوالد موجود، الوالد يرث. هنا عندكم إخوة أشقة مثلا، عفوا، عندكم يعني هي تركت أولاد بنين، إذا تركت أولاد بنين للذكر مثل حظ الأنثيين بهذه الطريق. فأنا الآن جبتك على وفق سؤالك، ظاهر سؤالك، فأنتم الآن يعني خلافكم في هذا الجزء، لابد أن تخرجوا الثلث لأن هذا ينصرف إلى الثلث حتى لو قالت جزء خامس، فتوزعون على الفقراء والمساكين. أبو محمد من عمان يقول: ما حكم المرأة التي تؤذي زوجها بلسانها؟ أبو محمد، بالنسبة للمرأة التي تؤذي زوجها بلسانها، جاءت الأحاديث بأنها تلعن، ويلعنهن الحوريات العين في الجنة، ويلعنهن ويقولن لا تؤذينا، فعن قريب سيصل إلينا أو سيكون عندنا. ولذلك المرأة يحرم عليها أن تؤذي زوجها بلسانها، كما أن الرجل يحرم عليه أن يؤذي زوجته بلسانه، لأن القضية ليست فقط قضية المرأة فقط، لكن جرت سنة الله عز وجل في الأزواج أن يكون الزوج قائم على شؤون الأسرة. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الرجل هو القائم على البيت. وجرت العادة بأن المرأة، وهذه سنة الله سبحان الله في النساء، تحترم زوجها وتقدر زوجها، تتحمل أيضا من زوجها، كما أنه يجب على الزوج حتى لا يفهم غلط، يتحمل زوجته ويصبر عليها، ولا يجوز له يشتمها ولا يلعنها ولا يؤذيها. هناك حتى لو حصل مشكلة بينهما ونشوز المرأة، الله عز وجل ربانا في القرآن باستعمال الخطوات في التعامل مع المرأة الناشز، وكذلك العكس مع الزوج. عموما على المرأة هذه اللي تؤذي زوجها بلسانها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تطلب الحل من زوجها حتى لا تبقى اللعنة عليها والعياذ بالله، ويسمح لها زوجها ويعفو عنها ويصفح. أم عبد الله من ليبيا تقول: يا شيخ، أنا متزوجة من 23 سنة ولدي 8 أولاد، زوجي إنسان متقلب، كان في بداية زواجنا إنسان متفاهم وطيب وخلوق، وهو إلى الآن يصلي والحمد لله، دائما يقدم النصائح لأولاد، يذكرهم بالصلاة، ولكن يا شيخ من عدة سنوات وهو يسلك طريق النساء وعنده مكالمات هاتفية ويغازل. وذكرت قصة طويلة جدا أم عبد الله، يعني تسأل تقول يعني طلبت الطلاق، هل يجوز لذلك أم لا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني اللي شرحتي طبعا القصة طويلة، وأنا على شرطي أني الأصل أني ما أقبل مثل هذه الأشياء، تذكرين الخلاصة. لكن عموما أنت لا يجوز لك أن تطلب الطلاق، لكون زوجك ولله الحمد رجل صالح ومصلي ويعظ أولاده وينصح أولاده، عنده سيئة من السيئات. أنت الآن إذا جيتي تقفين عند هذا الخطأ وهذه السيئة ستشيطنينه، ما ترين إنسان، سيصبح شيطان في نظرك. لكن إذا جيتي شفت صلاته ما شاء الله، أنت امرأة صالحة وعادلة، يصلي أخلاق زينة في الجملة إلا في النقطة هذه، عياله محافظ على عياله، ينصحهم ويعظهم، ينفق على البيت، ما يؤذيك بلسانه مثلا، ما يضربك، ما يعتدي عليك، لكن عند المشكلة هذه يعني علاجها سهل، هذا تذكرين بالله، تخوفين بالله، تقولي له تزوج الحلال لا تروح للحرام، تقولي له مثلا هل ترضى أولادك وبناتك يسوون مثل سواتك مثل فعلك، ها، الطباع سراقة، تقولي زوجك انتبه الطباع سراق والولد سر أبيه، فاحذر إذا كنت ما ترضى لأولادك كيف ترضاه لنفسك؟ بهذا الحوار بهذا النقاش تقولين ما يحاور وصعب وكذا، حاولي. عندنا قاعدة يا أخت الفاضلة دائما، الشيء الذي حصل فيه خلل نصلحه ما نهدمه. أرأيت بيت حصل فيه خلل، حتى نصلح هذا الخلل لازم نهدمه؟ غير هذا ما يقول به عاقل ولا من يملك أدنى مسكة من عقل. لا، نصلح هذا الخلل، نرمم هذا الشيء بهذه الطريقة. زوجك بناء طيب في مشكلة، حاولي. وممكن لو دخلتي طرف، إذا اضطريتي إدخال طرف ثالث ممكن، مع أن هذا الوضع حساس جدا، لكن إذا وصلت إلى طريق مسدود قولي له أطلب منك أننا ندخل شخص لعله يعني يصلح ما بيني وبينك. عبير من الجزائر تقول أنا أحلف بالله كثيرا عند الغضب ولا أستطيع تمالك نفسي، وبعد أتذكر وعاتب نفسي وأندم على الحلف، يعني بماذا تنصحني؟ أنا قررت أني أصوم هذا الذي حلفت فيه أو بسببه. عبير بارك الله فيك، أنصحك بعدم كثرة الحلف. أن تقولين انصحني، لا تحلفين. الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم. ولذلك الإنسان إذا استسهل الحلف على لسانه سيحلف بالحق والباطل في حال الغضب والرضا، حتى لو كنت راضية ستحلفين، وهذا لا يجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. انتبهي، الحلف هو القسم بالله، لأن الله عز وجل هو العظيم، هو الكبير سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، ويجب علينا أن نعظم الحلف وأن لا نجعله مبتذل، نحلف على أي شيء وعند كل شيء وأي في أي حالة، هذا لا يجوز. قضية أنك حلفت وما يعني على أمر وما حصل، تكفرين عن يمينك. الكفارة ليست الصيام أولا، لا، هذا الصيام إذا حينما لا يكون عندك قدرة على الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت الآن تطعمين بارك الله فيك، إذا كان عندك قدرة على الإطعام تقولين ما عندي قدرة، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. الأخت أم سعود من الكويت بارك الله فيها تقول يعني عندها ذهب لأمها توفيت من 3 سنوات، والذهب هذا ما لبسته في آخر أواخر مرضها وفي حياتها، كانت تقول الذهب لبناتها ولم تكن هناك وصية مكتوبة، وعند الكشف على أسعار الذهب، أسعار قطع الذهب تفاوتت قيمة القطع عن الأخرى، منها قيمة عالية ومنها قيمة منخفضة. تقول عندها الأم هذه 5 أولاد، 4 بنات، والزوج توفي، كيف يتم توزيع قطع الذهب؟ أم سعود بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الذهب، قطع الذهب اللي خلفتها الوالدة وتركتها، هذه تركة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الآخر، إذا كانت الوالدة في حياتها أصلا هذا الذهب ما تتاجر فيه ولم تكنزه حتى تبيعه بعدين تقول يرتفع سعر الذهب، وإنما كانت تلبسه حتى لو تركت ما لبستها في آخر أيامها، لكن ما عندها قضية التجارة وقضية الكنز تكنزها بعدين تبيعها حتى يرتفع عندما يرتفع السعر، هذا ما عليه زكاة في قول جماهير أهل العلم. الآن الله يرضى عليك ويبارك فيك، تقسمونه على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين، قلتي 5 ذكور و4 بنات تحسبونه بهذه القسمة، وإذا كان مثلا عندكم يعني تخارج في هذه المسألة، والله واحد تقول حرمة تقول أنا أبغى الذهب واخصمه من تركة الباقية مثلا، ويتحسبون بالسعر الحالي، ما في شيء ولله الحمد والمن. أم وائل من الأردن تقول هل يجب طي سجادة الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة؟ أم وائل بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي يصلي على السجادة، يصلي على التراب، يصلي على الرخام، يصلي على العشب، يصلي على أي شيء، يصلي على ورق، يصلي على البرسلان، يعني على أي شيء، ما عندنا شيء اسمه سجادة. صحيح السجادة هذه حتى يطمئن الإنسان أن يصلي على يعني شيء نظيف، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على خمرة هي سجادة ورشوها بالماء لأنها كانت يعني بقيت فترة وهي يابسة كما في حديث أنس. فالسجادة بالنسبة لنا كعقيدة ما تكتسب منا شيء، وليس لها يعني فعل أو ليس لها تأثير أو لا هناك من يؤثر عليها، هذا كله من الخرافات. يا أتمنى والله لو أن الناس يعتنون بالسنة مثل عنايتهم بهذه الخرافات للأسف الشديد. يعني الآن أم وائل وجتنا أسئلة كثيرة، بعضهم يقول بأن السجادة إذا تركتها بيجي الشيطان عليها، يا ليت الشيطان يصلي، ندعو للشياطين أن الله يهديهم ويصلون، هذه خرافات. بعض الناس إذا قام يطوي رأس السجادة مثل ما قالت أم وائل، ليش؟ حتى ما حد يصلي عليها مثلا من الشياطين، هذا كلام كله خرافات. السجادة بقيت مفروشة ولا طويت ما لها أي قيمة، الناس طبيعتهم يطوون السجادة لماذا؟ حتى ما يقع عليها أوساخ، بس يطوونها ويشلونها ويرفعونها في مكان مرتفع حتى ما يعني يقع عليها شيء. لكن هل هذا شرع؟ لا، مو بشرع ولا بدين. لو تركت الآن السجادة اللي في المسجد ما يطوى، الآن السجادة اللي في المسجد الثابت ما يطوى هذا ويبقى طوال العمر، ما له علاقة. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من عمان يقول: أنا رجل عمري 48 سنة لكن نفسي تحب الخلوة والنظر إلى المواقع الإباحية، أحب قراءة القرآن وأعجز وأحب القيام والنوافل وأحيانا أعجز، فما الحل؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أبغى أسألك سؤال صادم مثل ما يقولون، أسألك بالله يا أبو عبد الرحمن، المواقع الإباحية هذه ترضى أن يشوف أحد من أهلك معك؟ ولو دخل عليك واحد من أهلك وأنت تنظر إلى هذه المواقع الإباحية وش تسوي؟ ها؟ كأني أسمعك الآن وأشوفك، أشوفك وأسمعك تقول أغلق هذا الجهاز. هناك عين تراك تطلع عليك تنظر إليك، الله عز وجل الذي لا تخفى عليه من عباده خافي. ما يكون من نجوى، تقول أنا خلوة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، أينما كان فالله معك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. ألم تعلم بأن الله يراك؟ ألم تعلم بأن الله يسمعك؟ هذه الخلوة بهذه المعصية اللي ممكن أنك لا يمكن أبدا، ما يمكن أنك تسمح لأحد يشوفك، كيف سمحت لنفسك بأن تعصي الله مجاهرة بمثل هذا الأمر؟ السر عند الله علانية، ما في سر يخفى على الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل تذكر هذا، وأنت ضميرك مثل ما يقولون، أنت ضميرك، الله عز وجل مطلع عليك ناظر إليك، يعلم الآن بأنك تعصيه سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك، لا تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك. تمتنع عن طفل يمكن ما يفقه، صغير ما تستطيع أنك تشوف هذه الأشياء خجلا منه، تمتنع عن أي إنسان قريب أو بعيد. لكن احذر، احذر أن تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك، لا تتجرأ على معصية الله، ولا تكون شجاع هنا اعتقادا منك والله ما حد يراني، لا، هناك من يراك، وهناك أيضا من يراك غير الله عز وجل، الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن حق هؤلاء الملائكة علينا أننا ما نعصي الله حتى لا نؤذيهم، لأن يتأذون من المؤمن إذا عصى الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. وبعدين الحمد لله في الحلال غنية، عندك الحال تزوج، تقول متزوج، تزوج الثاني، وش اللي يمنع ما دام عندك الرغبة والقدرة؟ وخاصة اللي يطلع على هذا النوع ما عنده رغبة، هو مجرد هكذا مراهقة. فلذلك أذكرك بالله وخوفك بالله أن تحذر مثل هذا الأمر، ولاحظ كيف أثر هذا الذنب على صلاتك وعلى قراءتك للقرآن. تقرأ ثم تعجز، تصلي ثم تعجز، لأن للمعاصي ثقل على البدن وعلى القلب، المعاصي كثيفة على القلب، المعاصي تثقل البدن وتثقل الروح. ولذلك إذا أردت فعلا أن تتلذذ بالصلاة وبقراءة القرآن عليك بترك المعاصي والذنوب والآثام. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أم سالم من الإمارات تقول: ما أجر اللي يساعد ناس فقراء من غير المسلمين؟ أخت الفاضل أم سالم، بالنسبة لديننا ولله الحمد دين عظيم، ولذلك عندنا باب الصدقة وباب الوصية باب الهدية باب الهبة، هذا كله يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين، أن يهب غير المسلمين، أن يوصي إلى غير المسلمين، أن يهدي إلى غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من غير المسلمين وأيضا يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، والأجر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، كل كبد رطبة أجر، سواء كان إنسان أو غير إنسان. ولذلك الصدقة على مثل هؤلاء ولله الحمد والمنة من الصدقات العظيمة أيضا الذي يؤجر عليه الإنسان. وهذا يدل على أن ديننا دين عظيم، ليس ديننا فقط ينظر إلى فقراء المسلمين، صحيح هم أولى، لكن إذا وجد من غير المسلمين ممن يحتاج إلى مساعدة فيساعد. أم عبد الحميد من الإمارات تقول: توفي زوجي وأخو زوجي، وزوج يعني تقول زوج أختي كان يجي عندنا مع أختي، وأنا ما كنت أعرف أنه مش لازم أجلس معه، بس كانت أختي والأولاد موجودين، يعني ما حكم ذلك؟ عموما أخت الفاضل أم عبد الحميد، يعني أنت الآن بالنسبة للعدة والحداد صحيح، يعني ما ينتقض ولا يقضى، لكن عليك أن تستغفر الله. كان الواجب عليك أنك تسألين زوج أختك، هذا ليس بمحرم لك، ليس بمحرم، هذا يحرم عليك على التأبيد فقط، ولذلك ما كان ينبغي لك أن تظهري أمامه أو أن تجلسي معه. وهذا بالمناسبة في الحداد وفي غير الحداد، في غير الحداد قد يكون أسهل، يعني بوجود مثلا المحرم معك، وجود مثلا عدم الخلوة، وجود أختك وأولادها ما في بأس بحجابك، لكن في الحداد ما كان ينبغي لك أن تظهري عليه بمثل هذه الصورة. الوقت انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى يعني أن يعيننا على إنجازها في جميع اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوتي. أذكر إخواني كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر أيضا، وأيضا الصبر علينا لأن الأسئلة بالآلاف. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. ألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.